يعني لو قيام يوم الدين. المسألة الثانية عشر في اللطف وماهيته وأحكامه. قال الماتن رحمة الله تعالى عليه: واللطف واجب لتحصيل الغرض به، فإن كان من فعله تعالى وجب عليه، وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به ويوجبه، وإن كان من غيره شرط في التكليف العلم بالفعل. ووجوه القبح منتفية، والكافر لا يخلو من لطف، والإخبار بالسعادة والشقاوة ليست مفسدة، ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذم، ولا بد من المناسبة، وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، ولا يبلغ الإلجاء، ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا، أو يعلم المكلف لطف إجمالا أو تفصيلا. إذا ممكن تقرأ بعبارتين هذه ما أدري واقعا. ويزيد اللطف على جهة الحسن ويدخله التخير بشرط حسن بدلين. يدخله هل تدخله أنا؟ يدخله الحسن بشرط حسن يدخله التخير عفوا بشرط حسن البدلين. هذا هي عبارة الماتن، واضحة جدا سهلة، ما في شيء يعني أبدا ما تحت الشرح أبدا. الله عظيم. على كل حال، تعتبر مسألة اللطف من ركائز عقائد العدلية، ومن فروع القول بالحسن والقبح العقليين والعدل الإلهي، وهي كبرى لجملة من الصغريات الآتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى تفصيلا، كمسألة وجوب الأصلح والآلام الابتدائية، ووجوب نصب النبي والوصي وعصمتهما، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ما سوف تعرفه مفصلا عند التعرض لهذه المسائل. وغير خفي عليكما أن اللطف قد استفاد منه شيخنا الطوسي رحمة الله تعالى عليه، شيخنا أبو جعفر الطوسي رضوان الله تعالى عليه، استفاد منه في بحث الإجماع، حيث حاول أن يصحح الإجماع بناء على اللطف. ما تجد السنك أحسن ما تبرد بعد شوي وعلى كل حال، تفصيل ما ذكره المحقق الماتن في مقامات الخمس. المقام الأول في بيان حقيقة اللطف وأقسامه بلحاظ ما يترتب عليه من أثر. المقام الثاني في الدليل على وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. طبعا في ضمن هذا المقام الثاني دليل على وجوب اللطف على الله تعالى، تعرض للإشكالات التي ذكرت على وجوب اللطف، سواء كانت إشكالات قديمة أو إشكالات جديدة. البعض الآن الحمد لله الإمامية ينكر وجوب اللطف، بعض الإمامية ينكر وجوب اللطف هذه الأيام. المقام الثالث في أقسام اللطف بلحاظ فاعله. المقام الرابع الاعتراضات على وجوب اللطف. أنا هو في المقام الرابع الاعتراضات على وجوب اللطف. المقام الخامس في أحكام اللطف، هي ست أحكام. المقام الثالث أقسام اللطف بلحاظ فاعله. بالمقام الأول نذكر فيها أقسام اللطف بلحاظ ما يترتب عليه من أثر. بالمقام الثالث في أقسام اللطف بلحاظ فاعله. المقام الرابع الاعتراضات على وجوب اللطف، هذه رون الاعتراضات الستة. نذكر ستة إشكالات نذكرها على وجوب اللطف. كل ما طرق ذهني من إشكالات على وجوب اللطف نذكره إن شاء الله تعالى. هو بعبارة الشارح ماتن مذكور ثلاث إشكال، أجاب عن ثلاث إشكالات، الشارح أضاف إليها رابعا في ضمن عباراته، ونحن أضفنا اثنين من عندنا، صاروا ست إشكالات إن شاء الله تعالى. المقام الخامس أحكام اللطف. الماتن عدها، أنا عديتها من عند بعبارة الماتن ستة، الشارح عدها خمسة، ستعرف سبب الاختلاف بينه وبين الشارح إن شاء الله تعالى. سهل إن شاء الله، فيش مشكلة علمية يعني تنظيمية، بس نحن نقسمها مقامات ويقسمهاش مقامات تفرقش معي يعني. المقام الأول هو في تعريف اللطف. أما باللغة العربية فاللطف هو عبارة عن اللطف كما قال الفراهيدي: البر والتكرمة، أم لطيفة بولدها تلطف إلطافا، واللطف من طرف التحف ما ألطفت به أخاك ليعرف به برك، وأنا لطيف بهذا الأمر أي رفيق بمداراته، واللطيف الشيء الذي لا يتجاوز. شفت أنا هذا اللطيف كان كل شيء شو خفيف على الاسم يعني. شوف من طرف التحف، اللطف من طرف التحف، فالمستطرف يكون شاذ مستطرف لكم معنا بل انه شو انه هذه التحف انه بعض التحف الثمينه يعني بعض الدرر الثمينه. وكلام لطيف وعود لطيفة فلطافة وإن فيها للطافة خلق غير جسيمة. بالقرآن الكريم يطلق اللطيف طارة على الله تعالى بلحاظ ذاته وأخرى بلحاظ علمه وثالثة بلحاظ تدبيره. بلحاظ ذاته مثل قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يراد من اللطيف في هذه الآية الكريمة والله العالم من يجل عن إدراكه بالبصر، كما ورد في حديث طويل عن الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه حيث قال أما اللطيف فليس على قلة وقضافة وقضافة وصغر، ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء، ذلك على النفاذ في الأشياء والامتناع أن يدرك، كقولك للرجل لطف عني هذا الأمر ولطف فلان من مذهبه، وقوله يخبرك أنه غمض فيه العقل وفات الطلب وعاد متعمقا متلطفا لا يدركه الوهم. فالله تعالى لطيف، لماذا؟ لأنه غير مدرك، لأنه غير مدرك. فكذلك لطف الله تبارك وتعالى عن أن يدرك بحد أو يحد بوصف، واللطافة منا الصغر والقلة. نحن نقول لطيف يعني مثلا لطيف شيء صغير مثلا، فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. أنت لطيف والله لطيف، بس أنت لطيف على قلة، الله لطيف على عدم الإدراك. وإليه رجع قول أمير المؤمنين ما كنت أعبد ربا لم أره، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، إلى أن يقول إن ربي لطيف اللطافة لا يوصف باللطف، يعني لا يدرك لطيف اللطافة، لا يوصف بصغر جسم يعني لا يوصف بلطفين. هذا بلحاظ ذاته سبحانه وتعالى. ويطلق بعض الأحيان اللطف على الله تعالى بلحاظ علمه، فيراد منها أن الله تعالى لطيف بمعنى أنه يعلم الأمور اللطيفة الصغيرة، مثل قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وفي حكاية في حديث طويل قالها الإمام، قال الإمام أبو جعفر الثاني اللي هو الإمام الجواد صلوات الله تعالى عليه ورزقنا الله تعالى زيارته، سميناه لطيفا لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وأخفى من ذلك. سميناه لطيفا لماذا؟ لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وأخفى من ذلك. وموضع النشوء منها والعقل والشهود الاستفاد بلا شو اسمه مدرون فسر، والحدب على نسلها وإقام بعضها على بعض ونقلها الطعام والشراب. عم بتكلم عن النمل يعني شو يصير بين النمل يعني ما لنا علاقة بالمواضيع يعني، إلى أولادها في الجبال والمفاوز والأودي والقفار، فعلمنا أن خالقها لطيف. وإلى هذا في روايات أيضا أخرى كذلك في المقام نفس الشيء بذكر فيها إمام الرضا عليه السلام أنه نفس النقطة بيقول اللطيف منا على حد اتخاذ الصنعة، أو ما رأيت الرجل منا يتخذ شيئا يلطف في اتخاذه فيقول ما ألطف فلانا، فكيف لا يقال للخالق الجليل لطيف إذ خلق خلقا لطيفا جليلا وركب في الحيوان أرواحا وخلق كل جنس متباينا عن جنسه في الصورة لا يشبه بعضه بعضا، فكل له لطف من الخالق اللطيف الخبير في تركيب صورته. ثم نظرنا إلى الأشجار وحملها وأطايبها المأكولة منها وغير المأكولة، فقلنا عن ذلك أن خالقنا لطيف لا كلطف خلقه في صنعته. يعني عنده علم بكل شيء، عنده دقائق الأمور عنده علم سبحانه وتعالى. هذا اللطيف بلحاظ علمه تعالى. وعندنا اللطيف أيضا يطلق على الله تعالى بلحاظ ماذا؟ مش إن الأم اللطيفة رؤوفة رحيمة، أيضا يطلق اللطيف على الله تعالى بلحاظ فعله وتدبيره. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. في نهج البلاغة ورد قول أمير المؤمنين بل لم تخل من لطفه مطرق عين في نعمة يحدثها لك، أو سيئة يسترها عن، أو بلية يصرفها عن، فما ظنك به لو أطعته. يعني حتى لو كنت عاصيا لله تعالى الله دائما لطيف بك، فكيف بك لو شو أطعته؟ بصير أحسن وأحسن، يلطف بك أكثر. هذا اللطيف لطف ماذا؟ بلحاظ التدبير. ولذلك نحن نعتقد بأنه ما جاء في معجم مقاييس اللغة، لأنه تعرفوا إسا بالنتيجة اللطيف في الآيات والروايات مراد منه المعنى اللغوي لللطيف، مو اللطيف بالمعنى الاصطلاحي هنتكلم عنه الآن. يقول بمعجم مقاييس اللغة تعريف كتير جميل، بيقول اللام والطاء والفاء أصل يدل على رفق ويدل على صغر الشيء، فاللطف الرفق في العمل، يقال هو لطيف بعباده أي رؤوف رحيم رؤوف رفيق. ومن الباب الإلطاف للبعير إذا لم يهتدي لموضع الضراب فألطف له. فلطف الله تعالى شو مت كيف أنه تلطف بالبعير أنت؟ نفس الشيء الله يلطف بك يهديك إلى موضعك، على معنيين، أصل يدل على رفق ويدل على صغر الشيء. أصل يدل على رفق اللي هو بمعنى التدبير، وعلى الصغر إما بلحاظ ذاته أن الله تعالى لطيف لا يدرك، أو أن الله تعالى يعلم الأمور اللطيفة، يعني الأمور الصغيرة الدقيقة الجليلة. فإن شاء الله تعالى أصلين، إما رفق بالشيء اللي هو بلحاظ فعله، أو الصغر بلحاظ ذاته أو علمه. مو صغر الذات بمعنى أنه ذات حد، بمعنى أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ما أدري شو. هذا كله بلحاظ اللغة العربية، ونحن ما بنحمل الآيات القرآنية لطيف خبير نقول إذن دليل على وجوب اللطف أن الله تعالى قال أنه لطيف. منا من هالجماعة نحن، لو كنا من هالجماعة كنا قلنا، بس منا من هالجماعات نحن. نحن نقول ابقوا القرآن على كلام،
يعني مجردات لطيفة.
ها؟ مجردات لطيفة؟ ما أدري إذا هناك إذا أنت حس دعابة جيد حتى تكون لطيفة تستلطف أو لا، يعني تحتاج نار. إيه مجاز يصير بين الهبات يعني. نفس الشيء يعني. اللطف في الاصطلاح، نحن عندما نقصد بتعريف الآن اللطف في الاصطلاح نريد أن نبين الاصطلاح بلحاظ كلمات المتكلمين من زمن المفيد إلى زمن الشيخ العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه ومن تابعه مثل الفاضل المقداد رضوان الله تعالى عليه. في شبهة قد تكون موجودة في الأذهان، إن شاء الله ما موجودة بأذهانكم، بعضهم يعتقد أن ابن ميثم البحراني بعد العلامة الحلي. ابن ميثم البحراني أستاذ العلامة الحلي، ها؟ نبهنا سابقا أنه قد واحد يشتبه في هذه المسألة. ابن ميثم البحراني هو أستاذ للعلامة، مو أنه تلميذ للعلامة. لعله هو الذي ينقل عنه عندما مد قميصه قال قل يا كمي، ما أدري فعلا هو الذي ينقل عنه هذه القصة أو واحد آخر ينقل، لأن أحد العلماء دخل كان رف الثياب وكذا، ما أدري شو دخل وتكلم بكلام عظيم جدا وما أدري شو، لم يلتفت إليه أحد باعتبار أنه شو أن هيئته كانت شو رثة. ففي يوم آخر دخل بثياب جيد وما أدري شو في المقام وتكلم بكلام لا معنى له، فكلهم قبلوا وحسنوا كلامه ومشاكل هذه الأمور. فعندما قدموا له الطعام قرب كمه وقال كل يا كمي. ما أدري من أي عالم الناس يصدق. على كل حال نقصد الاصطلاح هذا الاصطلاح، نحن من زمن المفيد إلى زمن العلامة الحلي رحمة الله تعالى. طبعا هذا الاصطلاح لن تجدوه بمدرسة أخباريين من المتكلمين، هذا الاصطلاح بتشوفوه عند المعتزلة والإمامية عند هذا البحث هنا، يعني في المقام بحث اللطف. حاصل ما سوف نقرأ كل عبائرهم إن شاء الله تعالى استقراء، لكن نحن حاصل ما نفهمه من كلماتهم بغض النظر عما ما هو مسطور في كتب بعض المعاصرين، أن اللطف عندهم هو عبارة عما يدعو إلى الفعل. اللطف عبارة عما يدعوك إلى إتيان بفعل ما، هذا اللطف. اللطف شيء يفعله الله تعالى أو أنت تفعله بحق شخص آخر يدعوك لماذا؟ نحو الإتيان بالفعل، نحو الإتيان. تعبر هكذا، اللطف عبارة عن شيء يدعوك نحو الطاعة ويبعدك نحو المعصية. لكن هذا يدعوك نحو الطاعة لنحوين، إما أن يكون إذا حصل هذا اللطف لابد أن تقع الطاعة بعده، أو تكون لا، إذا حصل اللطف تكون أنت أقرب إلى الطاعة بعده. في عندنا اللطف على قسمين، عندنا اللطف بيسموه لطف، عندنا اللطف خلاص اجلس وجدته. خلاص انسى انسى ما اريدك خلاص ما في دكتور. لا هو مناسبة لغوية لا شك، ما نتكلم انه بلا مناسبة لغوية، بس ما تستطيع تحمل كلام الله تعالى على هذا الاصطلاح، بس قطعا له مناسبة في اللغة العربية. فاللطف
ما تقع بعده مباشرة الطاعة،
لا مش مباشرة بلحظتها، بس لابد أن تقع الطاعة مع تقع الطاعة. فالفرق بينهما، فالفرق بين عندنا اللطف، عندنا اللطف على قسمين، إما لطف مقرب أو لطف محقق. لطف المقرب عبارة عن ما يفرح حتى اللغة. لطف المقرب عبارة عن ما يفعله الله تعالى بالعبد وبه وبسببه من سبب اللطف يكون العبد أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. لكن شو يمكن أن لا تقع منه طاعة؟ هذا بسبب لطف المقرب. بغض النظر ليش هو ولزوم وقوع الفعل هناك الاختيار صوفية الميلان اختيار بعض التصويرات إن شاء الله تعالى. عندما نتكلم عن موضوع العصمة وكيف أن العصمة لا تنافي الاختيار، ما هي شيء العصمة؟ العصمة عبارة عن أنه العصمة ما أنها عدالة. بعض المصور شو يقول لك فلان عنده عصمة ذاتية، شلون يعني عصمة العصمة الذاتية؟ يقول لك فلان ما يعصي الله سبحانه وتعالى. قلت له يا أخي مرة قلت لكم قصة صادقة لا، مرة واحد قال لي فلان معصوم بلا ما نسمي الآن، قال لي فلان معصوم. قلت له ينبغي أن تنتبه أنه أنت عندما تقول أن فلان معصوم أنت تدعي على نفسك العصمة. قال لي ليش؟ قلت له لأنه لا تستطيع أن تخبر عن عصمة شخص إلا إذا كنت ماذا؟ معصوما. كيف تمكن لك أن تعرف أن فلان معصوم؟ يعني فلان يستحيل صدور المعصية منه. قلت له فرق بين العدالة وبين العصمة، يعني مرة تقول عندك تقول عادل هذا الأمر الظاهر، أما تقول أنه معصوم يعني قطعا أنت مصيب بشو؟ أنه قطعا أنك اطلعت على باطن الأمور ومشاكل ذلك وتدري بأنه معصوم. كيف عرف أنه معصوم؟ هو كان يقول بأنه معصوم حتى في أفكاره. قلت يعني أنت كل أفكاره تعلم مطابقتها للواقع؟ والدعوة إجمالية ما فيك تدعي لشخص عصمة إذا كنت أنت معصوم. أنت الآن تريد أن تشهد لكل أنه معصوم، كيف تشهد أنه معصوم؟ يعني كل أنك شو؟ أنك تعلم بأن كل أفكاره ماذا؟ مطابقة للواقع، فأنت عندك العصمة أيضا صحيح. الحمد لله. تشهد على الجملة بغض النظر. لطف محصل هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن بسبب ما كنا يكون بسبب اللطف يجب، أنا أقول يجب معنى الوجوب، يعني يعلم المولى يعلم الفاعل باللطف وقوع الطاعة وعدم وقوع المعصية. إذا كان اللطف المحصل بحال وقوع الطاعة يسموه بالاصطلاح توفيق. هذا غير التوفيق اللي تقدم معنا في بحث إن فاعلون. هذا التوفيق يعني ماذا؟ أنه يجب وقوع الطاعة، تقع الطاعة بعد اللطف. أما إذا كان بحال وقوع المعصية يسموها ماذا الاصطلاح؟ عصمة. فإن العصمة بمعنى المنع، فقالوا المنع عن المعصية يسموها ماذا؟ عصمة. ولا الاصطلاح اثنينات اللي هو نسميهم الآن مجموعة نسميهم عصمة. ومثل العادة فحتى نحن نحل المشكلة شو نقول؟ هذه عصمة بالمعنى العام، هذه عصمة بالمعنى الأخص. كالعادة بس نتكرر الكلمة شو نسوي؟ بقول عصمة على المعنى العام وعندنا عصمة بالمعنى الأخص. عصمة بالمعنى الأخص بأي معنى؟ يعني عصمة عن المعصية. عصمة بالمعنى العام يشمل العصمة بلحاظ الطاعة وبلحاظ المعصية. فاللطف المحصل هو الذي يؤدي لماذا؟ للعصمة بالمعنى العام. فاللطف المحصل هو الذي يؤدي إلى العصمة بالمعنى العام. هذا هو تعريف المتكلمين. وما تقرؤونه في بعض كتب المعاصرة من أن اللطف المحصل هو ما يحصل الغرض واللطف المقرب ما يقرب الغرض، هذا ما أنزل الله به من سلطان في كلمات المتكلمين. هذا تعريف واحد يجي عبال يذكره، هذا ما موجود في كلماتهم أبدا. هذا هو التعريف الموجود في كلماتهم. وضح الفكرة هي إجمالا. نقرأ عبارات للقوم، نقرأها عبارة عبارة إن شاء الله. العبارة الأولى نقرأها هي لأبي إسحاق النبختي. أبو إسحاق النبختي يقول اللطف أمر يفعله الله تعالى بالمكلف لا ضرر فيه، يعلم عنده وقوع الطاعة ولولاه لم يطع. هذا اللطف تعريفه للطف هنا في المقام أبو إسحاق النبختي ظاهر أنه يعرف فقط اللطف ماذا؟ المحصل، لأنه قال شو؟ يعلم عنده وقوع الطاعة ولولاه لم يقع. لذلك العلامة الحلي في شرح الياقوت شو سوى؟ قال هكذا، هذا حد اللطف، وقد حده قوم بأنه هبة مقربة إلى الطاعة. فالروان بتعريف لطف المقرب ومباعد ومباعدة عن المعصية ولم يكن له حظ من التمكين. سوف يأتي إن شاء الله شرح حدود التعريف أكثر. ولم يبلغ به الهبة إلى الإلجاء دائما سبحانه نقول نقطتين فقط. دائما دائما وأبدا اللطف لا له علاقة بالتمكين واللطف ما له علاقة بالإلجاء. معنى أن اللطف لا علاقة له بالتمكين يعني اللطف ما له علاقة بالقدرة، يعني اللطف ليس دخيلا في القدرة. كل شيء له علاقة بالقدرة هذا شرط في حسن التكليف. اللطف متى يأتي دوره؟ بعد التكليف. الله تعالى يكلفك ويريدك أن تطيع وأن لا تعصي، فيلطف بك لكي تكون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. فاللطف بعد التكليف، بعد تمامية شروط التكليف، ومن شروط التكليف التمكين. فلا بد أن يكون اللطف منفكا عن التمكين وعن القدرة. فاللطف شيء زائد عن القدرة، يعني أنت عندك قدرة على الطاعة وعندك قدرة على ترك المعصية، رغم ذلك هناك شيء إضافي يعطيك الله تعالى إياه. شو هذا الشيء الإضافي؟ هو اللطف. هذا معنى قولهم دائما شو لم يكن له حظ في التمكين. دائما في التعريف يؤدوا على العبارة أن اللطف شيء والتمكين شيء آخر. التمكين من شروط حسن التكليف، أما اللطف هو بعد التكليف. أوكي. ولم يبلغ به الهبة إلى الإلجاء، هذا اللطف لا ينبغي أن يصل لحد الإلجاء. لماذا؟ لأن قلنا لكم اللطف لأجل أن تكون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، وهي موضوعة للتكليف. وقلنا سابقا أكثر من مرة أن الإلجاء والجبر ينافي التكليف، أن التكليف بلحظة يترتب عليه ثواب وعقاب، الإلجاء يترتب عليه ثواب وعقاب ما يترتب عليه فيبطل التكليف. فالله تعالى يريد شيء يجعلك مقربا إلى الطاعة ومبعد عن المعصية، لكن لا يكون هذا التقريب منافيا للتكليف. وإن شاء الله تعالى. فالآلة ليست لطفا، هذا كلام العلامة، فالآلة ليست لطفا لأن لا حظ في التمكين، والإلجاء ينافي التكليف بخلاف اللطف، وهذا أولى من حد الشيخ. أي شيخ؟ أبو نبأ أبو إسحاق. لأن قوله يعلم عنده وقوع الطاعة يقتضي أن لا يكون الكاف لطف، وهذا باطل. هذه عبارة تفيات إن شاء الله تعالى. بس العلامة الحلي في شرح كلام النبختي بأنوار الملكوت في شرح الياقوت صفحة 153، أنا النقطة بدي أقولها بس، في المقام تأملوا معي بس. اللطف المقرب هذا اللطف المقرب بعض أفراده هو لطف عام، اللطف المحصن مختص بمن عصمه الله سبحانه وتعالى. لذلك جرت عادة المتكلمين عند التعريف يقصرون نظرهم على أي بحث على اللطف المقرب، ولا يتعرضون لأحكام اللطف المحصن، لأن بهمهم بأبحاثهم الكلامية هو هذا اللطف المقرب، لأن اللطف المقرب هو لطف عام يشمل الكافر وغير الكافر. لذلك هو معلق العلامة الحلي على كلام أبي إسحاق النبختي. شو قال له؟ قال له كان التعريف هو خصوص اللطف المحصن فالكافر ليس له لطف. وفى شاء الله. ليش شو بيقول المفيد رضوان الله تعالى عليه؟ يقول اللطف هو، شوف أنا ما أصلا ما أتعرض فقط اللطف المقرب في تعريفي، اللطف هو ما يقرب المكلف، يمكن أحسن نقرأ ما يقرب المكلف معه، ما يقرب المكلف معه من الطاعة، ما يقرب المكلف معه من الطاعة ويبعد عن المعصية، يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية، لا حظ له من في التمكين ولا يبلغ الإلجاء. دائما هالقيدين حاضرين في تعريفاتهم، لا يبلغ حد التمكين ولا يبلغ شو الإلجاء. هذا كلام الشيخ المفيد في النكت الاعتقادية 35. عبد الجبار المعتزلي يقول ما بهذه العبارة الأولى بالمغني في أبواب التوحيد والعدل الجزء 13 صفحة 9، يقول في تعريف اللطف ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه يقع اختياره عنده أو يكون أولى أن يقع عنده. العبارة الأولى شو؟ على وجه يقع اختياره عنده، هذا اللطف ماذا؟ محصل. أو يكون أولى، هذا اللطف ماذا؟ مقرب. فعلى هذين الوجهين يوصف الأمر الحادث بأنه لطف، وكلاهما إلى معنى واحد يرجع إلى معنى واحد وهو ما يدعو إلى الفعل. أصل اللطف هو الذي يدعوك إلى تحصيل الفعل. وقال أيضا عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة 351، اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبيحة، أو يكون عنده أقرب إلى ما إما إلى اختيار أو إلى ترك القبيح. أول عبارة كل ما يختار عنده لطف محصل، أقرب صار لطف مقرب. سيد المرتضى في الذخيرة في علم الكلام 186 يقول اللطف ما دعا إلى فعل الطاعة، هذا التعريف العام بيشمل لطف المقرب والمحصل، وينقسم إلى ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة ولولاه لم يختره. هذه العبارة لولاه لم يختره العلماء توقف، ينبغي أن يتوقف عند العلماء، ما توقفوا عنده، بس ينبغي أن يتوقف عنده، لأن نحن لا نقول لولاه لم يختره، لا يمكن أن يختاره لولاه. بس هذه العبارة مش كتير ينقسم إلى ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة ولولاه لم يختره، وإلى ما يكون أقرب إلى اختيارها
ولولاه لم يختره.
هذه تنافي هذه، كان فيها شيء من الجبر هذه العبارة. هذه العبارة شوي فيها إشكالية ما موجودة في كثير من كلمات الآخرين.
يعني
لو لطف لم يختار التك لم يختار الطاعة، نحن لا نقول بأنه لو لطف لم يختار الطاعة.
كيف يعرف الطاعة
لما يكون مقابل؟ ليس ليست كل شروط التكليف ليست من اللطف. كل ما هو دخيل في التكليف ليس من اللطف، منها لا ما له علاقة باللطف هذه. نعم شو بدك؟ نعم في نقطة أخرى بين ثمانية. نعم نعم لا بديش فاضي. الشيخ الطوسي بالاقتصاد عبارته قريبة، هو عادة الاقتصاد مثل عبائر الذخيرة، بكثير من الأبحاث أصلا عبائر واحدة كثير من الأحيان.
إنه لولا لما
هذا في أشكالية هذه العبارة. شيخ أبو جعفر الطوسي في الاقتصاد: اللطف في عرف المتكلمين عبارة عما يدعو إلى فعل الواجب أو يصرف عن القبيح، وهو على ضربين: أن يقع عنده الواجب لولاه لم يقع فيسمى توفيقا، والآخر ما يكون هيدا شفته سماه توفيقا، ماذا يقع عنده شو الفعل الطاعة، والآخر ما يكون عنده أقرب إلى فعل الواجب أو ترك القبيح، وأن لم يقع عنده الواجب ولا أن يقع القبيح، ولا يوصف بأكثر من أنه لطف لا غير. هذا اللطف ماذا المقرب، وما كان المعلوم أنه يرتفع عنده القبيح ولولاه لم يرتفع يسمى عصمتان، هذا عدم وقوع المعصية، وأن كان عنده أقرب إلى أن لا يقع عنده القبيح يسمى لطفا لا غير. واللطف منفصل على التمكين، ويوصف اللطف بأنه صلاح وأصلح في الدين، فأما ما يدعو إلى فعل القبيح أو يقع عنده القبيح ولولاه لم يقع فيسمى مفسدا. سديد الدين الحمصي يقول في المنقذ من التقليد جزء الأول 297، يقول: اللطف هو ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة والتجنب عن المعصية أو أحدهما، ولولاه ما كان يختارهما ولا واحدا منهما، أو يكون عنده أقرب إليهما أو لا أحدهما، ولولاه ما كان أقرب إليهما ولا إلى أحدهما، ولا يكون تمكينا ولا له حظ من في التمكين من الذي يختاره أو يكون أقرب إليه عنده، أي اختيار ما يختار عنده، إلى آخر العبارة في المقام. على كل حال قطف المطلب، المحقق الحلي في مسلك في أصول الدين 101 بقسم المصالح لقسمين، بيقول عندنا مصالح دينية ومصالح دنيوية. مصالح الدنيوية فعلها بسمي الأصلح، اللي هو يأتي معنا إن شاء الله الحديث عنه في آخر مسألة المسائل هذا المقصد، اللي هو مسألة ماذا؟ وجوب الأصلح. المصالح الدينية هي اللطف، مصالح الدينية هي اللطف في المقام. لذلك هو بيقول: أما المصالح الدينية فإنها تنقسم إلى ما يقع عنده الطاعة ويسمى شو، هو عبارش ولولاه لم يقع بعبارته، فإنها تنقسم إلى ما يقع عنده الطاعة ويسمى لطفا بقول مطلق، وإلى ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة ويسمى لطفا مقربا. في مقابل ذلك المفسدة، فمنها ما تقع عنده المعصية، ومنها ما يكون الفعل معه أقرب إلى فعل المعصية. الماتن رحمة الله تعالى عليه في تلخيص المحصل يقول: اللطف عندهم عبارة عن جميع ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية حيث لا يؤدي إلى الإلجاء. بطل يتحدث عن لطف المحصص، يتكلم بس عن لطف ماذا؟ مقرب، وهو من أفعال الله تعالى، وعندهم واجب بعد ثبوت التكليف. بعد ثبوت التكليف ما له علاقة بالتكليف. سوف نبين نكتة دقيقة بعد شوي، أنه بعض التكاليف قد تكون لطف بلحاظ تكاليف أخرى، أن بعض التكاليف قد تكون لطفا بلحاظ التكاليف الأخرى، كالصلاة التي قد تكون لطفا بلحاظ الانتهاء عن الفحشاء. لكن لطف الصلاة غير لطف، لا يمكن أن يكون يعني مثلا كيف نحن نقول بأن الأحكام الشرعية ألطافهم في الأحكام العقلية، مقربات للعقل، للإيمان، للإيمان بالغيب، للاتصال بالغيب. أحكام الشرعية ألطاف مقربة للإنسان بلحاظ الأحكام العقلية، فعندنا تكاليف عقلية وعندنا تكاليف شرعية، فتكون التكاليف الشرعية ألطاف بس بلحاظ نفسها، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الألطاف أحكام العقلية. ابن ميثم البحراني يقول: مرادنا باللطف هو ما كان المكلف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد من فعل المعصية ولم يبلغ حد الإلجاء. التفتزاني الأشعري عنده نفس المطلب، يعني عندما نعم أي عنده نفس المطلب في المقام. علامة الشارع عندك أيضا عبارات بعينها موجودة بتراجع الباب الحادي عشر وبتراجع مناهج اليقين من 387 ومعارج الفهم 421 وغيره وتسليك النفس إلى حضيرة القدس صفحة 174 كلها تدل على معنى واحد كلها في الإشارة إلى هذا المعنى في المقام. في شيء عندكم؟ وعرفت قيود التعريف الآن في المقام. أهم قيدان في التعريف إنهما ماذا؟ أن لا يبلغ حد الإلجاء وأنه مفصل عن التمكين وأن اللطف هو بعد التكليف لا أنه عين التكليف. لو له لم يقع هي إشكالية هذه على كل حال. لذلك أصلا حنقرأ على العبارة بالكتاب موجودة العبارة لو له لم يطع لذلك هي محل إشكال كمان في المقام. ها؟
فبنى عليه الأفكار في الإمام إذا كانوا يستدلون بالنبوة في اللطف تتصفى العبارة.
نعم
لولا
اللطف لم يطع شو يدرك إذا لعله يطيع ليش بده شيء ثاني؟ يعني هذه أنه لولاه لم يطع فيها إشكالية. ليش أنه لولاها لم يطع؟ على كل حال في عبارات غيره ما موجودة العبارة هذه بس موجودة بعبارات المرتضى وعبارات شو اسمه سوء. هلا حنقرأ بعد شوي في المقام تأمل مع العبارة. هلا حنقرأ العبارة الشارح الآن هنا في تعريف اللطف قبل أن نبحث في المقام الثاني بلحاظي في بيان وجوب اللطف. في شيء بعد الساعة كل حال قال أقول اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الإلجاء. هذا اللطف ماذا سميناه؟ مقرب. واحترزنا بقولنا لم يكن له حظ تمكين عن الآلاف فإن له حظ في التمكين وليس لطف بل دخيلة في القدرة دخيلة في أصل التكليف. وقولنا لم يبلغ حد الإلجاء لأن الإلجاء ينافي التكليف لأنه ينافي الثواب فينافي التكليف واللطف لا ينافيه. هذا اللطف المقرب. نعم شو الآلة نقول مثل أعضاء اليد والكذا ومشاكل ذلك. وقد يكون اللطف حتى العقل قد يكون هو آلة يعني بحسب تكاليف العقلية. وقد يكون اللطف محصلا وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار ولولاه لم يطع مع تمكنه في الحالين. شفت العبارة كيف تجمع العبارتين؟ أما ما وهو ولولاه لم يطع مع تمكنه في الحالين كيف تجمع بين العبارتين؟ حالي طاعة والمعصية أو حالي لطف ما أدري فعلا. على كل حال أنا بدي أقوله بس بالنكتة هنا بعض الشروح مثل توضيح المراد جعل كلمة لولاه لم يطع من تتمة تعريف اللطف المقرب. قد عرفت أن هذا خطأ بكل عبائر القوم بيجعل لولاه لم يطع من تتمة ماذا؟ اللطف المحصي ما له علاقة باللطف المقرب. فما في توضيح المراد 102 أن هذا من تتمة اللطف المقرب ما له وجه في المقام. نعم أنا مع تمكني من الحالين يعني الفعل والترك يعني مع تمكنه من الفعل والترك في حالتي اللطف المقرب والمحصل. طب يا أخي إذا كان هذا متمكن من الفعل والترك لماذا تقول أنه لولاه لم يطع؟ يعني قد يكون هني قاصدين شيء بهالعبارة وأنا مش واضح عندي والله العالم.
يعني ولولا أن وجود هذا اللطف لما كان الإنسان يقدم على الطاعة
المعصية. كنت
في أن هذا يكون إلجاء يعني.
ما نتكلم عن لطف يعني اللطف الذي يعلم بعده وقوع الطاعة. ما عم نتكلم عن لطف المقرب. يعني صار داخل في التمكين ولا لا؟ لولاه لم يطع لم يصير داخل في التمكين.
والمثال اللي يضربونه دائما النساء على هذا المعنى.
لا
لو أنت أردت أن
تعزم شخصا على لازم مثال صحيح حنذكر المثال إن شاء الله تعالى
كأني ساعد عليه هذا الكلام أنه لو أنك تعلم لو لم ترطب به
نحن هذا هذا نؤوله بتأويل أن نقول أنه عادة كذلك لأنه دائما ولا لو كان دائما فخرج عن شو اسمه مش دائما ينبغي أن يكون عاليا مش ينبغي أن يكون دائما عادة هكذا يعني ولا مشكلة العبارة بتصير. وهذا بخلاف التكليف الذي يطيع عنده لأن اللطف أمر زائد على التكليف فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع عنه. شوف العبارة طيب اسمع تأمل معي. فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع؟ وليس كذلك التكليف، لأن عنده يتمكن من أن يطيع وبدونه لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع. يعني إذا واحد لم يكن عنده تكليف يطيع؟ يعني بين لك الفرق من اللطف والتكليف. إذا كان هناك لطف يمكن أن تطيع ويمكن أن لا تطيع، وإذا لم يكن هناك لطف يمكن أن تطيع ويمكن أن لا تطيع. لكن السؤال، إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك تكليف يمكن أن تطيع يمكن أن لا تطيع، لكن إذا لم يكن هناك تكليف في قطيع لا يمكن لك أن تطيع، سبب انتفاء الموضوع. شوف العبارة، فهو من دون اللطف، يعني فهو لأن اللطف أمر زائد على التكليف، فهو أي التكليف من دون اللطف يتمكن بالتكليف، فهو عفوا المكلف، فهو أي المكلف من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع. وليس كذلك التكليف، لأنه عنده، يعني عند وجود التكليف يتمكن من أن يطيع، وبدونه لا، يعني بدون ماذا؟ التكليف، لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع. فلا يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفا، لأن التكليف شيء واللطف شيء آخر. وشوف الفرق بيناتهم. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للأشعرية، والدليل على وجوبه إلى آخره. تفيأتي الحديث عنه، هل راح نستدل على الوجوب وخبرنا كل إشكالاتك وعضلاتك؟ يعني
بس أقول إذا ما كان على تفسير، أنا كنت فاهم على تفسير الطوسي بأنه لولا هو أصلا لم يكن التكليف، فيكون واجب على الله.
ما موقف عليه؟ مش موقف
عليه. الشافعي كان يدافع دفاع عظيم
يعني. لا، عادة لولا هو لم يطع، لا أنه دائما لا يطع الناس عادة، بحيث يصدق عنوان نقد الغرض، لأنه دائما عادة لا يطع الناس. المناط على العادة، على الغالب، على البشر الغالب، مو على الكل.
بس
ففيه خلوك هنقرأ في عبارات
لأن الطوسي لم يوجد هذا البيت.
شو لو لاه لم يطع؟ موجود بكلمات منقص من التقليد لعله. على كل حال، بعد ما عرفت أن اللطف هو الداعي إلى التكليف، وأنه فرع التكليف، وأن الفرق بين اللطف المحصل والمقرب، والفرق بين التكليف ومشاكل ذلك، عبر الماتن بهذا التعبير، واللطف واجب. وعفوا الماتن عنده عبارة الماتن بالمحصل، بالنقد بتلخيص المحصل قال، وقواعد العقائد قال عبارة، وعندهم واجب بعد ثبوت التكليف، يعني وعند العدلية أن اللطف واجب بعد ثبوت وثبوت التكليف. ونحن نقول فرق، عندنا فرق بين التكليف واللطف، ما هيك؟ واللطف هو بعد التكليف. عندنا التكاليف على قسمين كما قلنا، تكاليف عقلية وتكاليف سمعية. قد تكون بعض التكاليف السمعية ألطف بلحاظ التكاليف العقلية، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية من مسائل المقصد الرابع، من أن التكاليف السمعية ألطف في التكاليف العقلية. واضح العبارة هذه؟
بارك
العلام. بعد شو اسمه في المقام، الدليل الآن حنتكلم فيه على وجوب اللطف. نحن قلنا أيضا اللطف على قسمين، محصل ومقرب، ونحن كلامنا فعلا الآن في هذه الأبحاث بلحاظ فقط اللطف المقرب. أما المحصل فلا غرض لنا به، لأن اللطف المحصل ليس عاما، بل العام هو اللطف المقرب. أما المحصل المختص بمن وجبت عصمته، إن شاء الله نتحدث عنه من وجبت عصمته في أبحاث المقصد الثالث والمقصد الرابع والمقصد الخامس، عندما نتكلم أن من هو الواجب العصمة. المشكلة الإنسان واجب العصمة مش هيك؟ بس في ناس واجب العصمة، لهن الأوصياء والأنبياء، أما غيرهم مو واجب العصمة، حتى لو كانوا معصومين لكن عصمتهم ليست واجبة. فرق بين واحد معصوم عصمه الله تعالى، هو العدالة من الله تعالى، يسموه العصمة من الله تعالى. بعض يقول لك العصمة ذاتية اكتسابية. شين اكتسابية؟ يعني واحد اكتسب عصمته، ما هو العدالة من الله، العصمة تكون هي العدالة من الله عز وجل. على كل حال سوف يأتي الفرق بين العدالة والعصمة، إن شاء الله يكون بباب في فرق واضح. العدالة شيء والعصمة شيء آخر. نحن العصمة ليست محض عدالة أن الواحد يرتكب الحرام، العصمة عبارة عن استحالة ارتكاب الحرام، يعني لا يصدر منه الحرام، مو مجرد أنه لا يرتكب حرام، مو أنه عنده ملكة لا يصدر منه الحرام. العصمة عبارة عن ماذا؟ ما يرضوا من الاستحالة الضرورية. مرة واحد كما كنا عم نناقش واحد هذا الموضوع، عم يشبه للناس في معصم عصومين غير الأئمة، قال لي يعني شو يعني، قال يعني الإمام يقدر على القبيح ولا لا؟ قلت له مثل الله عز وجل، الله يقدر على القبيح ولا لا؟ نفس النقطة، نفس العز، نفس أن الله لا يفعل القبيح ولا يخل واجب، نحن نقوله بحق النبي صلى الله عليه وآله، نفس النقطة بالضبط، نفس النقطة عندنا، بس فاتي بيان أكثر إن شاء الله تعالى. المقام الثاني الآن في كلامنا نحن في الدليل على وجوب، في الدليل على وجوب اللطف. قبل البيان طبعا، لأنه باعتبار أنه في كثير إشكالات، تعرف هذه الأيام كثيرة جدا صارت الإشكالات على وجوب اللطف، فأحببت أن أقدم مقدمات حتى نهدي البحث شوي، ما يكون نحن حتى نروق الأعصاب شوي في ذاتي. أولا، قد عرفت انقسام اللطف إلى لطف مقرب ومحصن، وذكرنا أن الانقسام بلحاظ وقوع الطاعة وعدمها، فما يعلم من بعده وقوع الطاعة نسميه ماذا؟ محصن، وما يكون أقرب العبد إلى تحصيل الطاعة نسميه لطف المقرب. الكلام هنا في خصوص اللطف المقرب، ما أن علاقة باللطف باللطف المحصل، لأنه الذي هو له وجوب عام بلحاظ جميع المكلفين هو المقرب. المدعى وجوبه بلحاظ كل المكلفين على أساسه قلنا بوجوب البعثة ووجوب النصب الأوصياء، وعلى أساسه قلنا بالوعد والوعيد والأمر معروف الناهي عن المنكر ومشاكل ذلك، كله كان على أساس اللطف المقرب مو المحصل. ثانيا، أن الكلام في هذه المسألة حول اللطف المقرب بلحاظ إدراكات العقل، يعني ماذا يدرك العقل وجوبه من اللطف المقرب، يعني ماذا العقل يقول بأنه يجب على الله تعالى أن يفعله لكي يكون العبد أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية في المقام. إما من جهة، والعقل شو إدراكاته، إما من جهة أنه يقول بأنه لو لم يفعل الله تعالى اللطف لازم نقض الغرض، أو من جهة ماذا، أن الله تعالى لو لم يعمل لطف المقرب لازم من ذلك الإغراء بالقبيح. ما عندنا تعليل آخر بالذهن، يعني عندك دليل من اثنين، ما عندك دليل ثالث لحاضر أحكام العقل، إما أن تقول بلحاظ نقض الغرض أو بلحاظ الإغراء بالقبيح. نعم، هناك كلام آخر يذكره المفيد رحمة الله تعالى عليه، ويقبله كل من يقول بوجوب الأصل على الله تعالى، من يقول بوجوب الأصل عليه على الله تعالى بمد إجره مرتاح. لماذا؟ لأنه مش فقط بيقول بوجوب اللطف، بيقول بوجوب كل شيء بالعالم، حتى أنه مثلا إذا كان في شيء أطيب من اللحمة كان لشو؟ لخلقه الله تعالى. أخي أطيب من الكباب لخلقه الله سبحانه وتعالى. يعني بالنتيجة كل ما فيه مصلحة للعباد لابد شو؟ أن يفعله مهما كان، شو ما يكون يكون. إذا كان بهذا اللحظة أن تجي الكهرباء أفضل لإلك، لابد أن تأتي الكهرباء. هذه المصالح الدينية الدنيوية بفضل عن مصالح ماذا؟ الدينية، مثل ما عبر المحقق الحلي. لهذا بيسموه وجوب اللطف من باب الجود، وجوب اللطف من باب الجود الذي كان يقول به من؟ الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في بعض عبائره، حيث يقول إن الله تعالى لا يفعل بعباده ما دام مكلفين إلا أصلح أشياء لهم في دينهم ودنياهم. يعني إذا أنت الأصلح لك يكون لك ولد يفعل لك ولد، مو أصلح لك ما يفعل لك ولد. يعني ينبغي لك أن تعتقد بأن كل ما يصنع بك هو شو؟ أصلح. يعني إذا يوم نمت عن صلاة أصلح، ما يكون السبب، مش معصية تكون يعني. وأنه لا يدخرهم صلاحا ولا نفعا، وإن من أغناه، حتى في بعض عبائرهم أن إذا الله تعالى يعلم أن إذا واحد بعد يحيى شوي أن يعصي، هل هذا أصلح له أن يقيه حيا أو لا؟ موجودة أبحاث كلامية هذه. يعني الله يعلم أنه إذا أنت تركك حي الآن سوف شو تكفر، هل أصلح أن يموتك ولا لا؟ فيم أن يموتك أو لا؟ طبعا أنه هنا عندهم بحث قيود وموضوع لا يبلغ الإلجاء ومشاكل ذلك، في عندهم أبحاث نكات أخرى في المقام. وكذلك من أفقره ومن أصحه ومن أمرضه فالقول فيه كذلك. وأقول هذا كله عم يحكي عن وجوب الأصلح. ثم يقول إنما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف إنما وجب من جهة الجود والكرم، لا من حيث ظنوا أن العدل أوجبه وأنه لو لم يفعله لكان ظالما. فأوجب شو؟ اللطف من باب، طبعا عنده عبائر أخرى المفيد نفسه يقول بوجوب اللطف من باب العدل، لكن عنده عبارة، هذه العبارة المستقلة ماذا قال فيها؟ أن وجوب اللطف من باب الأصلح، من باب الجود. وهذا بحث ما لنا علاقة فيه نحن الآن، هذا البحث يأتي إن شاء الله تعالى وين في آخر مسألة، لأن الواحد إذا قال بوجوب الأصلح ما شاء الله أصلا بتكون مرتاح نفسيتك. على فكرة الواحد عن جد يعتقد، وبالروايات وعلى وارد في معنى يعني أن الإنسان ينبغي أن يعتقد بأن الله تعالى يصنع فيه إلا ما هو فيه خير له، يصلي بلحاظ كل البشر وبلحاظ المؤمنين بغض النظر على كل حال.
خير
ها؟ لا هو الأفضل لك، هو الأفضل لك حتى لا تندم على شيء فاتك. لا تفرح بما أتاك ولا تمدح عن شيء فاتك. هذا الأصلح سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه في محله، ما لنا علاقة فيه، هو من باب الجود. نحن كلامنا من باب إما نقض الغرض أو استلزام ترك اللطف ماذا؟ الإغراء بالقبيح. يعني تكلمنا بالبحث العقلي، العقلي الواضح. أما سيأتي إن شاء الله تعالى هل يجب على الله الجود أو لا، في دليل على وجوب الجود أو ما في دليل عقلي على وجوب الجود عليه سبحانه وتعالى، هل يجب على الله تعالى أن يكون جوادا أو لا، ده بحث يأتي معنا إن شاء الله تعالى. على أساس جملة من المتكلمين قالوا بوجوب الأصلح، قالوا بوجوب الأصلح. طبعا الخلاف مأنوس بأذهانكم كلكم أنه الشيء الجود واجب، وهكا في أحد يتوهم أنه الجود واجب، مقتضى الجود واجب، ما أحد يتوهم
كالصفة الذاتية،
لا أنه يصدر منه الجود، لابد أن يصدر منه الجود. ها حنفية على كل حال. فإذا نحن كلامنا على هذا الباب، كلامنا سوف ينبغي أن ينصب، هو عمدة نظر المتكلمين حتى المفيد في بعض عبائره، أنه عندما نقول بوجوب اللطف المقرب نحن نتكلم عن وجوب المقرب، اللطف المقرب إما بلحاظ استلزام تركه نقض الغرض أو بلحاظ استلزام تركه إغراء بالقبيح، بس ما كلامنا بلحاظ، يعني بلحاظ العدل، بلحاظ أن الله تعالى لا يفعل. المسألة الثانية تقدمت معنا، لا يخل بواجب ولا يفعل القبيح. النكتة الثالثة في المقام، بعدما عرفت لأن عمدة المنظور إليه، عمدة نظر المتكلمين أن وجوب اللطف بلحاظ العدل والحكمة، بلحاظ أن الله تعالى عادل حكيم، فعلم فعلم. هذا التنازل، هذا ولا ما يصير بحث بلا التنازل هذا. فعلم أنه لا يمكن لنا ولا يمكن لأحد من العلماء أن يدعي بأن كل ما يجعل العبد أقرب إلى الطاعة واجب، بحيث أن يكون تركه مستلزما لشو، لنقد الغرض أو إغراء بالقبيح. كل 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 يعني كل شيء يقربك إلى الطاعة شو، أنه هذا واجب في الحكمة، أو كل ما يبعدك عن المعصية واجب في الحكمة، بحيث أن يكون أي شيء في الدنيا، حتى مثلا أنه الله تعالى يلهم صديقك أن يخبرك موعظه، يلهم ما أدري شو، يلهم أبوك أن يديك، أني ما أدري شو سوي، أني بعث لك عصفورا لكي يزقزق لك على قبل صلاة الصبح حتى تصوم على صلاة الصبح حتى يذكرك ما أدري شو، دعوة أنه لطف المقرب على سعته بهالوسعة، كل ما يقرب العبد إلى الطاعة واجب، هذه الدعوة لا يمكن لأحد أن يقول أن تركك أي شيء من أشياء لطف المقرب هو شو، مستلزم لنقض الغرض أو الإغراء بالقبيح. صعب جدا أن يدعى بأن العقل قادر على هذا الإدراك، بل أنا أدعي بأنه غير ممكن، أن العقل يدرك بأنه كل شيء يقرب العبد إلى الطاعة لابد أن يفعل كل شيء. هذا أمر صعب. ونحن نعتقد أن أصحابنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم لم يعقدوا هذا العنوان لإثبات كل لطف مقرب، بل عقدوه لإثبات مفاهيم خاصة، ولذا تجدهم يستعملون هذا المصطلح اللطف المقرب في موارد محدودة، مثل النبوة والإمامة والوعد والوعيد ومشاكل وحسن الآلام ومشاكل ذلك. ويمكن استظهار هذا المعنى من عبارة للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في العقائد الجعفرية، وهو منقول بعينه في كتاب جواهر الفقه لابن البراج رحمة الله تعالى عليهما. يقول الشيخ الطوسي، أمل مع العبارة، يقول: اللطف على الله واجب لأنه خلق الخلق وجعل فيهم الشهوة، فلو لم يفعل اللطف لازم الإغراء وذلك قبيح، نتكلم عنه بعدين نشرح هذا الدليل، والله لا يفعل القبيح. فاللطف هو شو، هو اللطف، فرسل لنا اللطف، نصب الأدلة، إكمال العقل، إرسال الرسل بعد انقطاع، وبعد انقطاع إبقاء الإمام لألا ينقطع حيث غرضه. فسر اللطف بماذا؟ بأمور ماذا؟ محدودة، بأمور
هذه أبرز
الأشياء، ها؟ أبرز الأشياء يبينونها. وإلا دعهم، هل واقعا علماءنا يريد أن يقولوا كل شيء مقرب واجب؟ يعني هل العقل عنده قدرة على إدراك هذا فعلا؟ والله صعبة يا أخي. شوفوا الشيخ محمد تقي الأصفهاني، مين محمد تقي الأصفهاني؟ صاحبه؟ أحسنتم، هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين الجزء الثاني، طبعا جماعة المدرسين 737 و738. شو بك؟ شو بك؟ شو زعلك؟ لا بقى. الجزء الثاني 737 738 عند حديثي عن شراءة التكليف وأن من شرطه أن لا يكون في فعله حرج أو مشقة على أكثر المكلفين. اشترط شو بالتكليف؟ أن لا يكون فيه مشقة نوعية، يعني أن لا يكون في التكليف مشقة نوعية. يقول هذا: وغاية ما يستدل به على ذلك دعوة منافاته لما تقرر في محله من قاعدة اللطف، فإنهم فسروه بما يقرب إلى الطاعة يبعد عن المعصية، وأطلقوا القول بوجوبه في الحكمة. أطلقوا القول شو يعني؟ كل ما يقرب إلى الطاعة شو؟ واجب في الحكمة. وقف من وقف محمد طق الأصفهاني، وقف في المسألة وقال: لا شك أن الحرج والمشقة مما يقرب المكلف إلى المخالفة ويبعد عن الطاعة، فيكون منافيا لتلك القاعدة، وإنما الكلام في وجوب مطلق اللطف بالمعنى المذكور. هل يمكن أن يقال فعلا أن كل لطف ينافي الحكمة؟ إذ يتصور ما لا يحصى من الأمور المقربة إلى الطاعة إلى أن ينتهي إلى عدم وقوع العصيان من جميع أفراد الناس، وذلك مما يقطع بعدم وقوعه بشيء من الشرائع والأديان، بل هو خلاف المعلوم بضرورة الوجدان، إذ لا يحصى من عامة المكلفين إلا المخالف والعصيان إلا من شذ من أفراد الإنسان. هذه سجع أحنا، يعني أرضا بعيد جدا الالتزام بشو؟ بأن كل شيء واجب، كل ما يقرب إلى الطاعة واجب. عم نتكلم عن إدراكات العقل نحن. كيف العقل يدرك أن كل شيء مهما كان صغيرا يقربك إلى الطاعة لابد من فعله؟ واقع ممكن يدرك العقل هذه؟ ما في، ما عنده قدرة على إدراكه. هالمشكلة ما عنده قدرة على إدراكه. هل واقعا كل ما كل ترك أي شيء مهما كان صغيرا يقربك إلى الطاعة يستلزم نقض الغرض؟ دعوة كبيرة، دعوة كبيرة جدا يا أخي. لا، عدم قدرة العقل. نحن كلامنا فيما يحكم العقل بوجوبه، ما فيما يفعله الله تعالى. يعني هل العقل يستطيع أن يدرك هذا الأمر أو لا؟ لأنه لا يدرك أن هذا نقض للغرض. هل السؤال هنا، هل ترك أي شيء يقرب إلى الطاعة هو يكون حينئذ أنه أي شيء يقرب إلى الطاعة مهما كان صغير لابد من فعله، وإلا كان نقض الغرض للإنسان؟ يعني مثل هذا موضوع دعوته إلى الطعام، هذا ممكن أن تقربه إلى الطاعة بماذا؟ بأن تبعث له، هذا نتكلم عنه المثال، أنك شو تتلطف له ما أدري شو. أقرب إلى الطاعة إذا بعثت له ليموزين سيارة مع شوفير، وبعثت له أيضا مثلا أما محللة، وأقرب إلى الطاعة أنه كمل. أقرب إلى الطاعة ولا لا يصير؟ أقرب كثير إلى الطاعة. هل العقل يحكم بلزومها؟ ما يحكم بلزومها، بعيد جدا استطاعة قدر على إدراكها. يعني التلطف له مشاكل أمور العادية، أمور العامة، أما هذا الدقة أن كل شيء يقربه إلى الطاعة واجب، أمر لا يدركه العقل. ولعل هذه هون نقطة نصل، ولعل تشكيك بعض الأعلام، ونقصد به السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، في وجوب اللطف راجع إلى هذه النقطة، أن هو شو أخذهم على إطلاق عبارتهم، أخذهم على إطلاق عبارتهم وقال لهم إشتون واحد أي عقل يدرك بوجوب اللطف؟ وإلا من البعيد جدا، وإلا من البعيد جدا، يعني أنا عبرت هالتعبير، وإلا فلا نظن بأحد من الإمامية لا يرى وجوب البعثة أو نصب الإمام بحكم العقل، وإلا فمن البين استلزام تركهما نقض الغرض كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال الشيخ النائيني في أجود التقريرات جزء الثالث صفحة 67 و68: إن العقل وإن لم يكن له إدراك جميع المصالح والمفاسد، إلا أن إنكار إدراكه لهما في الجملة بنحو الموجبة الجزئية مناف للضرورة أيضا. العقل عنده قابلية إدراك في الجملة، ولولا ذلك لما ثبت أصل الديانة، ولزم إفحام الأنبياء، وإذ إثبات النبوة العامة فرع إدراك العقل لقاعدة وجوب اللطف، كما أن إثبات النبوة الخاصة بظهور مجد آخر العبارة في المقام. يعني دعوة أنه في الجملة غير قادر العقل على إدراك، بعيد. العقل قادر على إدراك ماذا؟ أنه هذا نقض للغرض تركه، أما أن كل شيء يقرب للطاعة تركه نقض للغرض، هذا العقل ما عنده قدرة على إدراكه. ما هو الباب العقل إذا لم يكن هناك لطف؟ أعطني إياه.
لابد من تبليغ الشريعة.
بلي. لأنهم مكلفين يعني. يعني هل 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 وظيفة الأنبياء فقط هي عبارة عن فقط تبليغ الدين؟ ولا أيضا تقريب الناس لحفظ الدين ومشاكل ذلك والأمور هذه. هل كلها علاقة باللطف ولا لا؟ تكرار بعثة الأنبياء ليس هو لطفا في المقام بالناس أو بعث الأنبياء أكثر من النبي يعني مو هذا كمان له علاقة باللطف؟ سوف يأتي إن شاء الله بين بعض النقاط الأخرى. لذلك نحن نقول إثبات عموم لعل هذا الشيخ المفيد أيضا اللي كان ذهنه أن الشيخ المفيد عندما قال ما ظنه أصحابنا أنهم من واجب من باب الحكمة لا هو واجب من باب الجود صح مو حق ما تستطيع أن تقول بأن كل لطف واجب كل ما يقارب الطاعة واجب
من
باب الجود سهل إذا قلت من باب الجود سهل المسألة شو سهلة جدا كل ما هو مقتضى الجود يكون حينئذ واجبا في المقام طبعا سيد الخوئي لسه عندهم بحث شو رأي سيد الخوئي بالضبط بعضهم يدعي بأن سيد الخوئي يرى أنه عدم وجوب اللطف فقط في الفقه أما بالعقائد يرى وجوبه استنادا إلى عبارة في سيرات النجاة الجزء الثاني 445 سؤال 1403 طبعا نحن العبارة ما تظهر منها شيء بس تظهر منها شيء على كل حال هذا بالنسبة للنقطة الثالثة النقطة الرابعة نحن كلامنا بعد في المجال ولا خلاص بس النقطة الرابعة والأخيرة أتصور ولا خلاص غدا نتكلم عن النقطة الرابعة الحمد لله رب العالمين